يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب. الإعداد والتقديم
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي،
من إخراج
محمد رسام.
مصطفى محمود، الحلقة الخامسة. حدث الدكتور مصطفى محمود حراكا ثقافيا في مجال علاقة العلم بالدين، واستخدم وسائل متعددة لنشر أفكاره وأطروحاته. استخدم التلفاز لمخاطبة العامة من الناس، واستخدم الكتاب لمخاطبة النخبة، والمحاضرات والندوات لفتح أفاق الحوار بين جميع الأطراف. كان في منهجه متابعة المجلات الطبية والبرامج الشبيهة ببرنامج العلم والإيمان، فهو دائم الشغف في البرامج القائمة على المادة العلمية كتلك التي لها صلة بجسم الإنسان أو دورة حياة الحيوان والحشرات وخصائص الكائنات الحية والتطور الطبي في هذا الشأن. استطاع مصطفى محمود أن ينفد للتلفزيون مقدما لبرنامج العلم والإيمان، وكان هو صاحب فكرته ومعد مادته منذ السبعينيات.
برنامج العلم والإيمان حين يذكر يلصق به اسم مصطفى محمود، وإذا ذكر مصطفى محمود فقبل أن يتذكر أي منا كتابا له أو مقالا أو مسرحية أو قصة أو مداخلة يتذكر برنامج العلم والإيمان.
قدم الدكتور مصطفى محمود أكثر من 400 حلقة من برنامجه التلفزيوني الشهير العلم والإيمان، الذي كان يذاع بصورة دورية مساء يوم الاثنين في الساعة 8 مساء على التلفزيون المصري، كما أنه أذيع على عدة قنوات عربية أخرى، واستمر منذ عام 1971 حتى عام 1997.
برنامج حتى تجلس الطفل والأب والأم والجد أو الجدة التي لا تعرف القراءة والكتاب، كان الجميع يستمتعون والجميع يستفيدون.
لا يا جماعة، ده احنا كلنا كنا بنجري عشان نتفرج على حلقة العلم والإيمان يوم الاثنين الساعة 8.
على مدار 18 عاما في التلفزيون المصري وعلى مدى 400 حلقة عامرة بالكمال والجمال، قضى الدكتور مصطفى محمود نصف حياته في السفر لجمع المواد العلمية والتأمل والتعارف، حتى نقل خبرات العقول الأخرى بفكر واع سبق عصره. تحدث فيه عن معجزات الله في الكون، خاطب فيه العقل المتأمل بالفلسفة والفكر المتحرك الذي يلقي الحصى في الماء الراكد ليسري فيه تيار الفكر والتأمل والحكمة والتحليل المنطقي والإبداع الخلاق.
استطاع بمجهوده أن يقتني الأفلام، وكان يذهب ويسافر إلى إنجلترا وألمانيا وكندا وأمريكا لكي يحضر الأفلام الوثائقية التي يستطيع من خلالها أن يشرح وجهة نظره.
يمثل برنامج العلم والإيمان ثروة علمية في عصره، استخدمها في التأمل والتدبر والتفكر في الله سبحانه وتعالى بأسلوب بسيط يصل إلى قلب وعقل المشاهد البسيط وغير المتخصص قبل المتخصص. لم يكن راغبا في شهرة أو نجاح أو مال، بل كان يرسم به صورة من الإيمان تعوض قراءه ما فاتهم من تأملات.
يروي مصطفى محمود أنه عندما عرض على التلفاز مشروع برنامج العلم والإيمان وافق التلفاز راصدا 30 جنيها للحلقة، وبذلك فشل المشروع منذ بدايته، إلا أن أحد رجال الأعمال علم بالموضوع فأنتج البرنامج على نفقته الخاصة ليصبح من أشهر البرامج التلفازية وأوسعها انتشارا على الإطلاق.
أو في حضرتك في جزئيتين، في جزئية كان بيتم إنتاج الحلقات دي عن طريق الشركة الإعلامية بتاعت الرياض، إنتاج الإعلامي كانت بتنتج الحلقات كانت بتكلف الدكتور مصطفى انه ينتج لها مثلا عدد معين من حلقات علم والايمان. فكان بيبدا ان هو يبحث في الماده العلميه. الماده العلميه في الوقت ده ما كانش الامور سهله, وفي قنوات الديسكفري والتايم شانل والبي بي سي والدوكيومنتريز ما كانش منتشر, حضرتك بتتكلم في الثمانينات. فكان بيبتدي يروح يدور على كل الشركات اللي بتشتغل في الدوكيومنتريز, بي بي سي, التايم لايف, ناشونال جيوغرافيك, يبتدي يجمع ماده علميه. يعني مثلا 30 حلقه, انا حد مثال لحضرتك 30 حلقه لا يقل كماده علميه عن من 200 ل 300 فيلم علمي. وبعدين يحدد المواضيع اللي هو عايز يتكلم فيها ويبتدي يدور على الماتيريال اللي يحطها في الموضوع. يعني قد ممكن موضوع واحد ياخد 20 30 حتت لقطات من ماتيريال. فعملية ممكنة جدا.
وكان هو بيقعد بنفسه
في المونتاج, طبعا قبل المونتاج العرض بيتفرج عليهم كلهم وينقي. حضرتك عشان ينقي 200 بيتفرج على 1000, دي اول مرحله. وبعدين في المونتاج بيقعد بنفسه وفي التسجيل. دول الجزء اللي كان تم انتاجه عن طريق مجموعه الرياض. في جزء تاني
هو اللي هي مجموعه الرياض بس كان بيوزع في التلفزيون المصري.
كان هو نسخه مجاني للتلفزيون المصري,
نسخه مجانيه,
ده كان اشتراط التعاقد, نسخه مجانيه للتلفزيون المصري. اخر مجموعتين هو انتاجهم بنفسه. النتيجه البرنامج كان توقف فتره وفضل ان هو يعني ما يلجأش لحد في الانتاج. التلفزيون كانت عراقيل وكان مشاكل, انا هعمل مجموعه وانتجها, التلفزيون عايز يشتريها, اهلا وسهلا. وده اللي حصل.
يقول الدكتور مصطفى محمود: قدمت للتلفزيون اكثر من 400 حلقه من برنامج العلم والايمان, وهو برنامج يتخذ من الصوره والماده العلميه والتامل الصوفي مدخلا الى الايمان بالله. ولو سئلت بعد هذا المشوار الطويل من أكون, هل أنا الأديب القصاص أو المسرحي أو الفنان أو الطبيب, لقلت كل ما أريده أن أكون مجرد خادم لكلمة لا إله إلا الله, وأن أكون بحياتي وبعلمي دالا على الخير.
حقق البرنامج دخلا قيمته 5 مليون دولار عام 95 للقطاع الاقتصادي في التلفزيون المصري, و10 ملايين دولار في العام 97 في آخر مواسم بثه, بينما كان أجر مصطفى محمود في أولى حلقاته 350 قرشا عام 71 حتى وصل إلى 300 جنيه في الحلقة. لقى البرنامج نجاحا كبيرا واجتذب جماهير كثيرة نظرا لأسلوبه الذي جذب به قلوب وعقول البسطاء قبل العلماء. ولكن على الرغم من ذلك النجاح, فوجئ الدكتور محمود بعد سنوات بإبعاد هذا البرنامج الجماهيري عن خريطة التلفزيون المصري دون إبداء الأسباب.
عام 1994 أرسل الدكتور أسامة هلباز مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية رسالة عقب نشر الدكتور مصطفى محمود مقالا في الأهرام أثار السياء القيادات الإسرائيلية والمنظمات اليهودية, وهو ما جعل الباز يرسل الخطاب إلى إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام آنذاك, طالبا منه لفت نظر الدكتور مصطفى محمود إلى حساسية الكتابة في هذه الموضوعات, وأن تأثيرها لا يقتصر على الإسرائيليين فقط بل على اليهود أيضا. يقول طارق نجيدة صديق ومحامي الدكتور مصطفى محمود:
أنا لقيته بيكلمني في التليفون بيقول لي تعالي تعالي يا طارق أنا عايزك. فرحت له فمد إلي رسالة ما أعرفش موضوعها إيه. أخذت الرسالة, أول ما مسكتها في إيدي شعرت قد إيه بها أن هذه الرسالة ثقيلة. يعني أنا ماسك لغم في إيدي رئاسة الجمهورية. استغربت, قال لي أرى شوف المنظمات الصهيونية اليهودية بيقولوا إيه. مكتب وكيل أول وزارة الخارجية, مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية, إلى السيد إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام آنذاك, تحية طيبة وبعد. أتشرف بإفادتكم أن المنظمات اليهودية المعادية للتشهير قد أبدت استياءها من مقال للدكتور مصطفى محمود نشر في الأهرام بتاريخ 19/3/94 لأنها ترى فيه هجوما على اليهود واتهاما لهم بالتآمر على الآخرين, وهو ما يدخل باب العداء للسامية. وقد يرى توجيه نظر الكاتب, وهو صديق نعتز به إلى حساسية مثل هذه الأمور لليهود وليس للإسرائيليين فقط. مع خالص الإعزاز والمودة، أسامة الباز. هذا الخطاب أشر عليه الأستاذ إبراهيم نافع عاجل للدكتور مصطفى محمود مع الشكر.
في عام 97 منع التلفزيون المصري إذاعة 4 حلقات كانت تتضمن أفلاما من إنتاج البي بي سي عن مفاعل ديمون الإسرائيلي وأخرى عن حرب المياه، وأصاب قرار المنع الدكتور مصطفى محمود بالاكتئاب. وأثناء حكم مبارك صدرت أوامر من صفوة الشريف وزير الإعلام آنذاك بإيقاف برنامج العلم والإيمان، خاصة بعد حلقاته عن دور إسرائيل في إفريقيا وكيف ستتحكم بالدول العربية والمرحلة السياسية للحروب القادمة المعتمدة على الاقتصاد والعلم. وأرسل صفوة الشريف خطاب لجريدة الأهرام يطلب منها أن يتوقف محمود عن مهاجمة إسرائيل، شارحا خطورة ذلك على اتفاقية السلام.
وبعد وفاة الدكتور مصطفى محمود أعلن ابنه أدهم أنها مورست عليه ضغوط من القيادات المصرية، وتم إرسال رسالات توبيخ شديدة اللهجة إليه وتوجيه انتقاد لبرنامجه، كان السبب في حزن والده حزنا شديدا وتدهور حالته الصحية، وأن إسرائيل كان لها دور رئيس في توقف عرض البرنامج على القنوات الأرضية بسبب ما يسببه لها من إحراج وكشف لحقيقتها في مقالاته في جريدة الإهرام. فصدر القرار من الرئاسة المصرية إلى وزير الإعلام آنذاك صفوة الشريف بوقف البرنامج.
بعد تاريخ طويل من النتاج الفكري والفلسفي الجاد في البحث عن الحقيقة والثري بالعديد من الأفكار والمفاهيم التصحيحية، أصبح الدكتور مصطفى محمود مؤمنا بالخيرية وبأن يكون قيمة مضافة للناس، وأن هذه القيمة لا تقتصر فقط على الفكر والعلم وعلى ما يجود به العقل، وأن الإنسان عابر ولابد أن يترك بصمة في هذه الحياة بعمل خيري ملموس يعطي للمجتمع ما هو أكثر من الأفكار.
ما عرفش يعني، جيت في لحظة كده بقى عندي 70 كتاب وكانوا من الكتب الشديدة الرواج وإيرادها كبير، وفي وقفة كده مع النفس قلت الله، يعني طب وأنا في النهاية يعني حابل ربنا بشوية كلام؟ ده أنا كل محصولي من الدنيا شوية كلام. الحكاية ضايقتني أيامها، قلت لعبد الوهاب وكان صديق دايما نتقابل وقت للتاني، قلت له اسمع بقى ده كلام فاضي، مش معقول اقدر اعابر ربنا بشويه كلام. قلت له لا، شوف بقى في فرق بين اقوال واعمال، في حاجه اسمها اعمال. قال لي يعني ايه اعمال؟ قلت له يعني اطعام جائع او كسوه عريان او كفاله يتيم او عمل مشروع خدمي ينفع الناس ويبقى صدقه لك بعد موتك، انك واحد بيموت وبتسعفه، طب هتسعفه بايه؟ غنوه، مش هتنفع الغنوه. فاذا في اعمال وفي اقوال، حتى عندنا في الدين ربنا يقول يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم، دليل ان العمل شيء غير بقى القول. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا سديدا هي الحاجات اللي بنكتب ايدي الكتب 70 كتاب مثلا، ده على افتراض انها قول سديد يعني. فيكمل الايه قال لك يصلح لكم اعمالكم، معناها ان القول شيء والعمل شيء تاني. القول ده بيتكلم عن القول السديد يعني اقوال الحكمه والحاجات دي كلها. فربنا يقول حكفأك بان اصلح اعمالك، يعني في حاجه تانية اسمها اعمال.
اشترى من عائدات أول كتبه المستحيل قطعة أرض في القاهرة وأنشأ عليها عام 79 و900 ألف مسجدا حمل اسم والده بشارع جامعة الدول العربية في منطقة المهندسين بالقاهرة، وتتبع له جمعية مسجد محمود الخيرية والتي تضم مستشفى محمود وثلاثة مراكز طبية تتجاوز قيمتها آنذاك 80 مليون جنيه، تهتم بعلاج ذوي الدخل المحدود ويقصدها الكثير من أبناء مصر نظرا لسمعتها الطبية، وشكل قوافل للرحمة من 16 طبيبا.
أنشأ في فوق سطح مسجد محمود قاعة يستقبل فيها الناس وتلسكوب لكي يتأمل الناس ما في السماء.
يضم المركز 4 مراصد فلكية ومتحف للجيولوجيا يقوم عليه أساتذة متخصصون يعطون دروسا في الفلك، الأساس فيها النظر والتفكر في السماء والأرض كجزء من العبادة. يضم المتحف مجموعة من الصخور الجرانيتية والفراشات المحنطة بأشكالها المتنوعة وبعض الكائنات البحرية، إضافة إلى ذلك مركز تدريب الأشغال اليدوية ووحدة تصنيع الملابس الجاهزة، وتقدم الجمعية العديد من الخدمات والمشاريع الخيرية.
كل محصول شوية جوان مثلا، إيه رأيك؟ إيه رأيك فيه؟ أو واحد بتاع بياخد الأولمبياد في العقلة والمتوازيين وكل محصول شوية شقربزات على العقلة دي، أو واحد ملاكم كل محصوله كامل لكمية وحاجات زي، إيه رأيك في دول مثلا؟ هتقول لي فن، ما هو فن فعل. محمد علي كلي فنان برضه في شغله، كل واحد فنان. قلت له لا، شوف بقى في فرق بين أقوال وأعمال، في حاجة اسمها أعمال. قال لي يعني إيه أعمال؟ قلت له يعني إطعام جائع أو كسوة عريان أو كفالة يتيم أو عمل مشروع خدمي ينفع الناس ويبقى صدقة لك بعد موتك، إنك واحد بيموت وبتسعفه، طب هتسعفه بإيه؟ غنوة؟ مش هتنفع الغنوة. فإذا في أعمال وفي أقوال، حتى عندنا في الدين ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، دليل أن العمل شيء غير بقى القول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا سديدا هي الحاجات اللي بنكتب أيدي الكتب 70 كتاب مثلا، ده على افتراض أنها قول سديد يعني. فيكمل الآية قال لك يصلح لكم أعمالكم، معناها أن القول شيء والعمل شيء تاني. القول ده بيتكلم عن القول السديد يعني أقوال الحكمة والحاجات دي كلها. فربنا يقول حكفأك بأن أصلح أعمالك، يعني في حاجة تانية اسمها أعمال. فالمهم طبعا عبد الوهاب آخر لحظة كان يقول لا، الفن شيء عظيم وما فيش ما صحش تشك في الفن. على أي حال طبعا الموقف بتاعي ده خلاني أفكر إن نعمل حاجة، لأن أنا مش مقتنع بقى خلاص، ما أقدرش أمر ربنا بشوية كلام. فده اللي خلاني أفكر في المشروعات وفي المسجد اللي عملته ومسألة المستشفى والمراكز الطبية وكل الحاجات دي كانت ورا المسائل دي.
يقول الدكتور أحمد عادل نور الدين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية محمود: البداية كانت فكرة بسيطة في إحدى ليالي عام 1975، طرحها العالم الكبير الدكتور مصطفى محمود وقدم من جيبه 275 جنيها للمشاركة في رسوم التأسيس للجمعية، وتم إشهارها في الشؤون الاجتماعية. كان الدكتور مصطفى محمود يتابع المشروع الوليد بنفسه، وبدأنا العمل من خلال عيادة صغيرة يتناوب عليها 3 أطباء.
كان مدهش فعلا أني لما ابتديت أمد إيدي في المشروعات دي في المسجد، أول حاجة لما جيت أبني لقيت 1000 إيد بتتمد كده، هو من غير ما كل واحد يقول خليني معاك اشركني معاك. وفجأة لقيت يعني نوع من التيسيرات الغريبة في كل حاجة، لدرجة أن الحاجة اللي ابتدت بما فيش دلوقتي لو قيمنا بسعر دلوقتي يعني المشروعات بتاعتنا الأراضي والأبنية والتجهيزات الطبية اللي فيها تزيد عن 85 مليون جنيه.
كان الدكتور مصطفى محمود شديد الحرص على تزويد المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجمعية بكل ما هو جديد في عالم الطب، إلى درجة أنه أصر على إدخال الرنين المغناطيسي للمستشفى الخيرية في ميدان لبنان، والذي كان يضم أحدث أجهزة الأشعة المقطعية قبل أن تدخل إلى المستشفيات الخاصة. ويوضح الدكتور أحمد عادل نور الدين ابو رئيس مجلس إدارة جمعية محمود بأن عطاء جمعية مصطفى محمود لا يقتصر على الخدمات الصحية، فمشروع مائدة رمضان يقدم 15,000 وجبة لضيوف الرحمن في الشهر الفضيل. وكان الدكتور مصطفى محمود سباقا بتنفيذ التجربة التي لم تكن تطبق في أوائل السبعينيات إلا في جامع الحسين بالقاهرة، إضافة إلى بنك الطعام الذي نشأ في رحاب جمعية مصطفى محمود. فعلى مدار العام توزع الجمعية 4,000 وجبة ساخنة تصل لمحتاجيها في منازلهم وأماكن عملهم، وهو مشروع أثبت نجاحه، وكان يهدف مصطفى محمود إلى التوسع في التجربة.
وللجمعية العديد من الأعمال الخيرية كتوزيع زكاة الفطر على المحتاجين واللحوم في عيد الأضحى وكفالة الطفل اليتيم ماليا ورعايته صحيا واجتماعيا وتأثيث منازل المقدمين على الزواج من الفقراء وتعمير المساجد متعددة الخدمات وتزويدها بكافة احتياجاتها من أدوات وأجهزة وتنظيم الندوات الدينية والمحاضرات وتزويد الجمعية بالمكتبات الثقافية والعلمية والدينية.
لم يكن مجرد رجل يجلس على المكتب ويكتب ويفكر، إنما نزل إلى الفقراء إلى العامة إلى الناس المحتاجين والمرضى.
يضيف الدكتور أحمد عادل نور الدين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود بأن الدكتور مصطفى محمود رسخ قاعدة الابتكار وطرح الأفكار المتطورة في العمل الاجتماعي والخيري، وكان لا يدخر جهدا في السفر إلى أقصى أطراف الوطن للتواصل مع أبناء مصر، حيث سافر في مشروع قوافل الخير إلى الواحات البحرية وسيوة وسيدي براني وقنا حتى أقعده المرض عام 2006. انقطع بعدها عن المتابعة المباشرة لأداء الجمعية، إلا أن الجمعية التي تحمل اسمه ما تزال تواصل العطاء وتبتكر للعمل الخيري وسائل جديدة، أهمها مشروع القرض الحسن الدوار الذي تقوم فكرته على إقراض القروي الفقير مبالغ تخصص للمشروعات الإنتاجية، وعند السداد الذي يتم بدون فوائد ينتقل القرض إلى بيت آخر في نفس القرية. وبالتالي أسهمت لجنة الخدمات الاجتماعية في الجامع في مشروعات صغيرة نجحت وأثمرت، مثل مشروعات لشراء أبقار وتمليكها للمزارعين من خلال قروض حسنة بلا فوائد وحفر آبار وزراعة نخيل كصدقات جارية يتبرع بها من يريد التصدق،
ومشروع الاستفادة من المخلفات الزراعية لتوليد الطاقة وتصنيع العلف الحيواني وتجنب التلوث وإهدار الثروة وتشغيل العاطلين، ومشروع مزارع الأسماك في مناطق الواحات، وهي كلها مشروعات تؤدي إلى تنمية حقيقية للمناطق النائية المنسية. وبهذه الطريقة يقول نور الدين استفادت 300 أسرة في مختلف مناطق مصر، وبعد أن كانت أسرة مستحقة للزكاة أصبحت أسرا تؤدي الزكاة لغيرها من المحتاجين.
جمعية مصطفى محمود تحول بها صاحبها إلى مثقف عضوي، أي المثقف الذي يسعى لتطبيق أفكاره في الواقع.
أعاد مصطفى محمود بذلك إلى المسجد في مصر دوره الاجتماعي والطبي والدعوينج عبر ما ألحقه به من عيادات ومستشفيات ومراكز للعمل الخيري ومساعدة للمحتاجين، وأيضا بما يتضمنه المسجد من حرص على عقد الندوات الدينية التي تسهم في مجال الدعوة بعيدا عن التطرف أو التفريط في الثوابت الدينية، مما جعل المسجد الشهير خلية نحل تنتج رحيقا فيه شفاء للنفوس بالدين والخدمة الاجتماعية وشفاء للأجساد بالعلاج والخدمة الطبية.
إذا كان التدين والإيمان لم ينتج عملا صالحا في الأرض ينفع الناس، فهو يعني عليه علامة استفهام.
كان الدكتور مصطفى محمود إنسانا بسيطا وطعامه بسيطا، يعيش بالضروري فقط، لم ينشغل بالغد أبدا، وكان يقول أنا في رحلة فقط أخذ الضروري وما يكفيني لساعتين وراجع. كان يقاوم كل ما يربطه بالدنيا ويسعى لكل ما يربطه بالآخرة، سواء بالعطاء المادي أو الإنساني، بل يستمتع بعمل الخير حتى لو كان مجهدا أو على حساب راحته.
وهذا الجامع ونموذج يؤكد عدم فصل الدكتور مصطفى محمود بين ما يقول وما يفعل، كما يؤكد ربط مصطفى محمود العلم بالإيمان، وفي الوقت نفسه ربط الإيمان بالعمل، فهو لم ينعزل داخل صومعة للعبادة بل ارتبط بالناس والخير كما ارتبط مسجده مؤخرا بالتنمية.
ما يدفع العالم يعني والمفكر والمثقف الناجح مثل مصطفى محمود رحمة الله عليه إلى أن يبذل يعني ماله وجهده في بناء جمعية خيرية ومسجد وعيادات وقاعات محاضرات وبرامج تدريس، ويعني عالم كامل من الخدمة، يعني خدمة الناس في دينهم وفي دنياهم وفي تعليمهم وفي صحتهم، هو شعوره بالالتزام.
ولإيمان الدكتور مصطفى محمود بالعلم حرص على أن يدير العمل بالمسجد إدارة علمية كي يسير العمل وفق نظام لا ينفرط بغيابه، فهو لم ينفرد بمركزية بالإدارة، إنما حرص منذ البداية على تسيير الأمور بطريقة مؤسسية لا تهتز بغيابه.
هذا يكشف الجانب الإداري والتربوي لدى الدكتور مصطفى محمود، وهو ما تؤكده ابنته أمل بقولها: كان يمنحنا حرية التجربة والاختيار، ولم يكن إعطاء النصيحة بشكل مباشر من أسلوب تربيته لنا، بل كان هو نفسه يعطينا المثل في التعامل مع الآخر، يدفعنا مثلا حتى يزرع بداخلنا قيمة العطاء لإعطاء الصدقة بأيدينا للمحتاج عوضا عن صرف المال فيما لا ينفع، ويقول لنا: مش كده أحسن وربنا يحبنا أكتر، أو يلجأ لأسلوب القصة والحكاية ليغرس فينا القيم.
إن إسهامات الدكتور مصطفى محمود في الحياة العامة لم تقتصر على الكتابات الإبداعية أو تقديم برنامج العلم والإيمان أو حتى جمعيته الخيرية الشهيرة، وإنما امتدت إلى مشاركته في العديد من المؤتمرات العلمية والدينية في العالم كله، فتم تكريمه بجائزة الدولة المصرية التقديرية عام 1970 عن روايته العلمية رجل تحت الصفر التي صدرت عام 1966.
توج عام 2003 باختياره من قبل مؤسسة السيرة الذاتية الأمريكية كأعظم العقول في القرن 21 ضمن 120 مفكرا من مختلف دول العالم. وبتاريخ 2/6/2008 كتب الشاعر فيصل أكرم مقالا في الثقافية الإصدار الأسبوعي لصحيفة الجزيرة بعنوان: ذاكرة اسمها لغز الحياة، ذاكرة اسمها مصطفى محمود. وطالب الصحيفة بإصدار ملف خاص عن مصطفى محمود تكريما له. وبالفعل في تاريخ 2 بيوم 7/7/2008 صدر العدد الخاص من الجزيرة الثقافية، وكان من الغلاف إلى الغلاف عن مصطفى محمود. ضم المؤلف كتابات لـ30 مثقفا عربيا من محبي الدكتور مصطفى محمود، كما ضم العدد الخاص صورا خاصة وكلمة بخط يد مصطفى محمود وأخرى بخط ابنته أمل. وقد كتبت ابنته فيه كلمات رقيقة صورته على حقيقته: قيمة الإنسان هي ما يضيف إلى الحياة بين ميلاده وموته. تلك الكلمات تمثل مبدأه ومشواره الإنساني، والمقصود بالأمانة هنا ليس المجد الأدبي والعلمي والمادي، بل العطاء الإنساني لوجه الله تعالى وكل ما يفيد البشر، أي العطاء والخير والمساندة للغير. فهو إنسان شديد التسامح حتى لمن أساء إليه قولا وفعلا، وهو بسيط جدا يحمل قلب الطفل يحلم بالعدالة الاجتماعية وإعلاء كلمة الأمة الإسلامية. أطال الله عمرك يا أبي ومتعك بالصحة حتى ترى حلمك يتحقق، وهو وحدة الأمة العربية والإسلامية وإعلاء كلمتها لتصبح كما قال الحق في كتابه العزيز: خير أمة أخرجت للناس. وأنهت الكلمات بوصف نفسها ابنته ومرافقته الوحيدة.
كنتم مع عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب. الإعداد والتقديم
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي،
من إخراج
محمد رسام.